بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلال الإبل. معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلال الإبل، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام. وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. فينبغي لكم أن تسموها العشاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الثالث في الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. في هذا الحديث فوائد، ومن الفوائد المهمة في الحديث التي فاتت الشارح رحمه الله، أن الشرع جاء ومن مقاصده الأصلية ألا يتشبه الكامل بالناقص، ألا نتشبه بالأعراب، وألا يتشبه المسلم بالكافر، وألا يتشبه الإنسان بالحيوان، وألا يتشبه الرجال بالنساء. فهذه مقاصد شرعية أصلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على تسمية غلبت على ألسنة الأعراب، وهذه التسمية هي العتمة. والأعراب كما في مادة عتمة في اللسان، قال ابن منظور: أهل البادية يريحون نعمهم أو نعمهم بعيد المغرب، يرجعون من الرعي بعيد المغرب، وينيخونها في مراحها ساعة يستفيقونها فإذا أفاقت، وذلك بعد مضي فترة من الليل أثاروها وحلبوها، وتلك الساعة تسمى عندهم عتمة. فالعتمة بعد أن يريح أهل البادية دوابهم أو نعمهم التي تحلب، يتركونها فترة حتى تركض وتهدأ وترتاح، ثم في فترة من الليل يثورونها ويوقظونها للحلب، ويكون قد دخل الليل ومضت فترة منه، ويسمون هذه الساعة التي يحلبون بها العتم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. يعتمون بالإبل أي يحلبونها في وقت يكون قد دخل الليل فيه واشتدت ظلمته. ولا يخفى على أحد نهي شرعي عن تشبه الإنسان بالحيوان في الصلاة مثلا، فنهى عن نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، وبروك كبروك الجمل، ورفع الأيدي مع التسليم يمينا وشمالا كأذناب الخيل. فهذه كلها صور فيها تشبه بالحيوان نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي نهى عن أن يأكل الرجل وأن يشرب بشماله تشبها بالشياطين، وكذلك نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح حين الغروب والشروق، لأن الكفار يسجدون للشمس. وها هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالأعرابي وهم أهل الجفاء والبداوة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. فإذا لا يجوز أن نتشبه بالأعراب بكلماتهم، والأعراب كما قال ربنا في سورة التوبة، قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. قال الإمام أبو حيان في البحر المحيط: من الأعرابي الذي هو أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله؟ قال رحمه الله: الأعرابي هو الذي لم يجث على الركب بين يدي العلماء، والذي لم يسسه سائس. هذا هو الأعرابي الذي هو أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. فالذي لم يسسه سائس ولم يجث على الركب بين يدي العلماء، والذي يفعل ما يعن له ويسترسل على هواه ويفعل ما يريد دون حساب ولا رقيب، لا شيء يمنعه، هذا هو الأعرابي. فالأعرابي لأنه ابتعد في أصله عن الحضر وعاش بعيدا، فيصعب أن يساس وأن يقاد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بهذا الصنف من الناس حتى في الأسماء التي يطلقونها: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. أنبهها هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم، لا تغلبنكم. فالنهي أن تغلب الأعراب، أما لو أنكم استخدمتم هذا الاسم من غير غلبة العتمة فهذا لا يشمله ظاهر الحديث. الحديث: لا تغلبنكم الأعراب، أن يغلب عليكم الاسم الذي يستخدمه الأعراب، فلو استخدمتموه نادرا قليلا فلا حرج في ذلك، وهذا أحسن أوجه التوفيق بين ما ورد بل بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام العتمة بدل العشاء، وأنه صلى الله عليه وسلم استخدم العتمة أيضا. نسمع كيف حاول الشارح أن يوفق بين أحاديث النهي والاستعمال، فذكر أوجها ولم ينتبه لقوله صلى الله عليه وسلم: تغلبنكم. والسر عندي في التوفيق في الغلبة، ووجدت ذلك منصوصا عليه عند جمع من المحققين، فحمدت الله تعالى على ذلك، وتأتيكم كلامهم ومكانه بعد أن نسمع كلام الشارح رحمه الله. نسمع.
قال النووي: وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة، كحديث: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا.
إذن النبي نهى واستخدم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة، والمراد بالعتمة العشاء، لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. لو الناس تعلم ما في صلاة الصبح من أجر وما في صلاة العشاء من أجر لأتوا هاتين الصلاتين إلى الجماعة إلى المسجد حبوا. الشاهد أن النبي استخدم العتمة ونهى عن استخدامها، أو نهى أن يغلب المسلم على لسانه هذه التسمية. نهى عن أصل الاستخدام أم نهى عن الغلبة؟ الحديث إيش؟ لتغلبنكم. فإذا النهي عن إيش؟ عن أن تكون هذه التسمية هي الغالبة. وبمفهوم المخالفة، لو كانت هذه التسمية مغلوبة لزال المنع، لزال النهي، وهذا ظاهر. وإذا كان الأمر ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فالحمد لله نقول لا تعارض. كان ابن خزيمة يقول: لا يوجد تعارض بين آيتين، ولا بين آية وحديث، ولا بين حديث وحديث. ومن توهم أن بين حديثين تعارضا أو تناقضا فليأتني بهما، فإني بإذن الله تعالى أرفع التعارض عنهما. يستحيل أن يوجد بين آية وآية، وبين آية وحديث، وبين حديث وحديث، بين نصوص الوحي، بين نصوص العصمة، يستحيل أن يكون هنالك تعارض أو تناقض. تناقض الاعتراض من كل وجه، والتعارض الاعتراض من بعض الوجوه، من وجه دون وجه. فلا يوجد في الشرع تعارض، وإنما يخفى ذلك على بعض الناس. فالتأكيد على قوله لا يغلبنكم هو الذي يرفع التعارض الظاهر من النصوص. نسمع كيف فعل الشارح في رفع التعارض بين حديث لو يعلمون ما في العتمة ما في الصبح والعتمة، وبين حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر. نعم.
قال: والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز، وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم.
هذا يقوله العلماء كثيرا، وهذا قبيح في تقديري، ليس بحسن أبدا. يقولون: النبي نهى وفعل في القول أو العمل. ويقول كثير من الشراح في كثير من الحديث، يقولون: إذا نهى النبي وفعل سواء في قول أو عمل، فإنما يكون مراده أن ينزل النهي من عمله أو من الإثبات، أن ينزل النهي من درجة الحرمة إلى درجة الكراهة. طالب العلم ينزه عن أن يفعل المكروه. نحن طلبة علم نجهد كل الجهد ألا نفعل المكروه وألا نقول المكروه، فكيف ذلك في حق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ وذكرت لكم كلام الشاطبي في أكثر من مرة وأعيده، وفي الإعادة إفادة، قال: ما فحواه ومعناه أن النبي نهى عن شيء وفعله، فيكون النهي عن علة، وفعله يكون عندما تزول العلة، ولا يكون فعله لكي ينزل النهي من الحرمة إلى الكراهة، كما ذكر الشارح في هذه المناسبة في الوجه الأول. وأضرب أشياء كثيرة، أضرب أمثلة عديدة. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره في المسجد، وأن يجعل رجله فوق رجله، والحديث ثابت في الصحيح، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فعله يدلل على أن النهي ليس للحرمة، وإنما النهي للكراهة. قلنا: كلا، وإنما النبي نهى أن يستلقي الرجل على رجله وأن يضع رجله فوق أن يجعل الرجل فوق الأخرى من أجل علة كشف العورة، فإذا أمنت كشف العورة جاز هذا الفعل. فالنبي فعل لما زالت العلة وأمن صلى الله عليه وسلم عدم كشف العورة، فاستلقى على ظهره في المسجد وجعل رجله فوق رجله. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالفاحش البذيء، والحديث الصحيح. والنبي قال الفحشة، ولكن صلى الله عليه وسلم قوله للفحش كان زينا منه، كان هو بين خيارين، إما أن يقتل رجلا أعرابيا لا يعرف الزنا، اصطلاح الزنا، ولا يفهمه، أو خشي أن لا يعرفه ولا يفهمه فيهرق دمه ويتلف نفسه، أو يستخدم هذه الكلمة. لما جاء أعرابي وأقر بالزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في صحيح البخاري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لقد زنيت يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا أستحي مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكتها، وهذه القصة في البخاري، وهذا فحش. ولكن في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم زين وليس فحشا ولا بذاءة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كان بين خيار، إما أن يرجم الرجل وإما أن يقول هذه الكلمة. فالقول قول الفحشي للضرورة لا حرج فيه. ولذا قال بعض الناس لبعض الكفار، قال لأبي بكر، قال غدا أنتم يعني آمنتم بمحمد وغدا ترجعون عنه وترجعون لللات فتعبدون الله، قال نحن نرجع عن محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نرجع عن عبادة الله تعالى. فقال أبو بكر لهذا الرجل، قال له مص ظئر اللات، وهذه كلمة فيها فحش، ولكن كان لها كان في وقت في مناسبتها وفي وقتها وبملابساتها. فهذا النوع من الفحش ليس فيه كراهة وليس فيه من، وهكذا. الشاهد أن القول بأن النهي إن ورد فعله أو إن كان النهي قولا وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنه أراد أن ينزل نهيا فعلا أو قولا كان إلى من الحرمة الكراهة، كمنهج عام أكثر منه الفقهاء، وهذا الإكثار عند التحقيق ليس بمرضي. ومن مفرداته هذه المفردة التي معنا، ننظر الوجه الثاني، لن نرضى الوجه الأول، ننظر الوجه الثاني الذي ذكره الشارح رحمه الله.
قال والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه، واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال وتقول الأعراب العشاء، فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب، والله أعلم.
هذا الفعل أو هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد وجه للأعراب خاصة، أو كان الغالب في المجلس أعراب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يقل العتمة أنهم لا يفهمون المراد، فتنزل فوقع في الكراهة فتنزل إلى فهمه. وهذا حتى يثبت يحتاج إلى مقدمات، من أين لنا أن أغلب الموجودين أعراب؟ وليس هذا هو الأصل ممن يحضر مجالسه صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نمشي هذا الوجه فينبغي أن نثبت المقدمة التي ذكرها الشارع، وهي أن المخاطبين آنذاك كانوا أعرابا فلا يفهمون لو أن النبي قال العشاء، ولا نجد مستندا نقليا لهذا حتى نحمل هذا الوجه على هذا الوجه عليه. فلو أننا دققنا وقلنا النبي قال لا يغلبنكم الأعراب وأن النهي عن الغلبة فقط، وأن الاستخدام النادر لا حرج فيه، لا أعملنا ظاهر النصوص، وحينئذ ما ضربنا بين النصوص وما تكلفنا في وجه الجمع بينهما. قال الحافظ ابن حجر في الفتح لما ذكر هذه المسألة وهذه المعارضة، قال: ولا بعد في أن ذلك كان جائزا، فلما كثر إطلاقهم له، إطلاقهم العتمة، نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. ومع ذلك فلا يحرم، بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة. استعمل التسمية جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أفضلهم وصديق هذه الأمة أبو بكر، واستخدمها أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وتعرض لهذه المسألة الإمام ابن القيم في تحفة الموجود، واختار أن التحقيق كراهة اسم هجر الاسم المشروع من العشاء والاستبدال به اسم العتمة. قال: فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر الاسم الشرعي وأطلق الاسم الآخر العتمة أحيانا فلا بأس بذلك. قال: وبهذا تتفق الأحاديث، فالأحاديث تتفق إذا جعلنا الاستعمال استعمال العتمة استعمالا نادرا مغلوبا في مرات قليلة. ولو استقرأنا الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة لوجدناها كذلك، لوجدناها قليلة. فإذا الأحسن من الوجهين المذكورين القول بأن العتمة مكروهة حال هجر الاسم الشرعي للعشاء، ويغلب استخدام اسم الأعراب على هذه الصلاة، فحينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة ذلك قوله: فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، أي اعملوا أيها الناس بما في شرع الله. ولو أردنا أن نفرع على هذا الاستعمال فنذكر أصلا مهما يا للأسف هجره الناس، استعمال الأسماء الأعجمية في أسماء الشهور والتأريخ وجعلها غالبة، وجعل الاسم الشرعي مغلوبا، هذا أيضا يدخل في كراهية التشبه بالكفار. فالأصل أن تغلب على ألسنتنا اللغة العربية والاستخدام الشرعي في أسماء الشهور العربية، لو استخدمت نادرا لا أرى حرجا في ذلك والله تعالى أعلم. فالنهي عن أن تكون سنة الناقصين من الكفار ومن الأعراب أن تكون هي الغالبة والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي بعده فنقرأ الأسانيد ونعرف بالرواة ونبين الأحاديث المتفق عليها من انفرادات المسلم، والله المعين. نسمع.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب التذكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها.
إذن هذا الباب لإثبات أنه من المستحب أن نبدأ صلاة الفجر بليل، أن نبدأ صلاة الفجر بالتغليس، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ورأى أبو حنيفة رحمه الله أنه يسن أن نبدأ بالفجر بالإسفار، أي لما يسفر ويظهر ويبين قبل طلوع الشمس وتذهب ويذهب التغليس، فعند أبي حنيفة يسن الإسفار، عند الجماهير يسن أن نبدأ بالتغليس. وإن طول الإمام فلا حرج لو أنه خرج من الصلاة بإسفار. فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر؟ والكلام كما رأيتم بدأ بالأوقات والتوقيتات، ثم تفرع إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت من الأوقات. وقت الفجر، هل نبدأ بالتغليس أم بالإسفار؟ فبوب النووي وتبويباته كما هو معلوم فيها ميل لمذهب الشافعية، وهذا مذهب الشافعية، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها. كم نقرأ في الفجر؟ الإمام يقرأ كم آية؟ فهذه الأحاديث في هذا الباب، لأن بيان ما يقرأ الإمام ويبدأ بالتغليس وينتهي بالإسفار فيه إشارة إلى أن الليل كان محكما، قد استحكم. فكيف إذا قد بدأ بالتغليس وانتهى بالتغليس والقراءة طويلة؟ فيكون في هذا من باب أولى رد على من قال بالإسفار، إن كان قد بدأ وانتهى، بدأ بالتغليس وانتهى بالتغليس والقراءة طويلة، ففي هذا إشارة إلى رد قول من قال إن السنة هي البدء بالإسفار. نسمع الأحاديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أربعة مواضع. والناظر في حديث عائشة يجد أن الإسناد الذي معنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن خالته إسناد في الجزء الذي بين أيدينا استخدمه الإمام مسلم عشرات المرات. هذا إسناد مشهور جدا، الزهري عن عروة عن عائشة، وأكثر من يروي عن الزهري في هذا الإسناد سفيان بن عيينة، تماما مثل هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وغالبا المختص بهشام وكيع، كذلك إسناد وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أيضا صحيح مسلم طافح به. عمرو معروف، محمد بن بكر الناقد البغدادي، كان ينزل الرقة وهو ثقة حافظ لمسلم ثلاثة شيوخ، وساق لفظ عمرو. قالت عائشة: إن نساء المؤمنات. إيش يعني نساء المؤمنات؟ أضاف الشيء لنفسه، نساء المؤمنات. فإما أن هذا التصرف من الرواة، وفي الطريق الآتي: لقد كان نساء من المؤمنات، التبعيض نساء من المؤمنات. وإما أن يكون المراد نساء المؤمنات أي الفاضلات من المؤمنات، كقولهم رجال القوم، والمراد برجال القوم أعيانهم وفضلاؤهم، فإضافة الشيء لنفسه لا يجوز إلا بتقدير. فتقدير نساء مؤمنات أن نساء المؤمنات أي فاضلات، الفاضلات من المؤمنات، أو من إن نساء من المؤمنات كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات. متلفعات يعني متجللات أو متلفلفات، تلفلف نفسها بمرط، والمرط هو الكساء، ثوب الذي يغطي بدنه. يا ترى هل هذا الغطاء يشمل الوجه ولا يشمل؟ هذا يفيدنا في قوله في حديث قال لا يعرفهن أحد. ما معنى لا يعرفهن أحد؟ لا يعرف أعيانهن أحد، هن متلفلفات. فلا فائدة من ذكر انصرافهن من الفجر، فلو كنا متلفلفات في النهار لا يعرف أعيانهن أحد، صحيح؟ فما المراد لا يعرفهن أحد؟ قالوا لا يعرفهن، هل هن رجال أم نساء؟ يعني نظرت من بعيد ترى شبحا يمشي، فمن شدة استحكام الليل وبقاء الليل فإن نظرت إلى المرأة وقد انصرفت ترى شبحا ولا تعرف هل هي امرأة أم رجل، فحملوا لا يعرفهن أحد على هذا المحمل. إلا أن كانت المرأة قد كشفت وجهها فلا يعرف عينها أحد من الظلمة والبعد. هنا قال لا يعرفهن أحد، وسيختم الباب بأن بعضهم كان يعرف وجه أخيه، وهذا ليس فيه تعارض. فالظاهر أن الأخ إن كان قريبا فتمعن فيه عرفه، وإن كان بعيدا لا يعرفه. فالظلمة يسيرة، فإن كان قريبا عرفه، وإن كان بعيدا لم يعرفه. فهذا هو التوفيق في أحاديث الباب. أخرجه الإمام البخاري برقم 372 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب في كم تصلي المرأة في الثياب، وعلق عن عكرمة قال قال عكرمة قال البخاري بعد تبويبه باب في كم تصلي المرأة من الثياب، قال البخاري قال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. يعني المهم أن تكون متنفعة، كم عدد الأثواب ليس مهما، لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. المهم البخاري استفاد من هذه اللفظة، ثم يرجعنا متنفعات بمروطهن، أن هذا لباس لا بد منه حتى تصح الصلاة، أن تكون متنفعة لا يظهر شيئا من بدنها. وكما في طبقات ابن سعد قالت أسماء لا تلبس المرأة ما يشف أو يصف، يصف يحجب العورة. وفي هذا رد على المتهوكين من المترخصين ممن ينشرون الضلالة في الأمة بتلقط زلات العلماء والأقوال الشاذة عند السابقين، فيقولون لو المرأة سترت جلدها بطين ولم يظهر لون البشرة فصلت جازت صلاتها. ولذا تجدون تجدهم الواحدة منهن تلبس الإشار وتلبس البنطال الضيق في زون أو البنطلون الجينز وتقف تصلي، قال فلان قال كذا. لا، لابد المرأة حتى تصح صلاتها أن تلبس ما أن تلبس كساء سابغا لا يظهر شيئا من بدنها، لا يشف ولا يصف كما تقول أسماء. فالمرأة إذا لبست ما يصف ما يحجب عورتها فصلت بالبنطال فصلاتها باطلة. فيجب على المرأة أن تكون لباسها تتلفع به. فالبخاري من دقته أنه قال في تبويب هذا الحديث بوب على هذا الحديث بقوله باب في كم تصلي المرأة من الثياب، ثم قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري به، وهذا السند مشهور جدا في البخاري وكثير، أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بالحديث الذي معه. وفي الموطن الثاني أخرجه البخاري برقم 578 ووضعه في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب وقت الفجر، وأخرجه من طريق عقيل عن ابن شهاب به. الشاهد أن الحديث استنبط منه وقت الفجر، وهذا يوافق تبويب النووي وصنيع مسلم في سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا في وقت صلاة الفجر. والموطن الثالث برقم 867 وهو من طريق مالك، وهو الطريق الثالث عندنا في الكتاب، ولما نذكر الطريق الثالث وهو الطريق الأخير من حديث عائشة عندنا نذكر تبويب البخاري وماذا يستفاد منه. والموطن الرابع الأخير أخرجه برقم 872 وضعه في كتاب الصلاة وبوب عليه. انظروا لدقة الإمام البخاري في استنباطه الفوائد من الأحاديث، فقال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، وأخرجه بسند مسلسل بآل الصديق، أخرجه من طريق عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد قال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، فالمرأة إن صلت في المسجد فلا يجوز لها أن تتأخر، والإمام يسن في حقه أن يبقى مستقبل القبلة، ويكره في حق المأمومين الانصراف حتى ينصرف الإمام بوجهه إليهم أو عن اليمين أو عن الشمال، فمتى لف الإمام وجهه إليهم أو إلى اليمين أو الشمال قام الناس. ما هي العلة في كراهة سرعة انصراف الرجال حتى لا يلتقوا مع النساء؟ النساء كن يصلين في أواخر المسجد، ومتى سلم الإمام فمن السنة سرعة الانصراف، من السنة سرعة الانصراف. قال البخاري باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. وهذا تحصيل حاصل يستفاد من هذا الحديث حكم آخر، وهو مشروعية صلاة النساء جماعة في المسجد، ولا سيما في الوقت الذي لا تبين للرجال مثل صلاة العشاء وصلاة الفجر، فالنساء كن يصلين الفجر ويشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن متى شهدت الفجر لا تمكث، تأخذ أجر الجماعة وتخرج مباشرة، والجلوس للتسبيح ليس سنة في حقهن، وإنما يسبحن في الطريق، تخرج تستغفر في الطريق وتسبح في الطريق وهي آيبة راجعة من المسجد، كيف لا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الصلاة بمقدار استغفاره ثلاثا ثم قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يخرج، فكان يسبح صلى الله عليه وسلم أحيانا في طريقه من المسجد إلى بيته. نأتي للطريق الثاني من حديث عائشة.
قال مسلم رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متدفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة.
من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالإخبار والتحديث، حدثني حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره أخبرني عروة فالإسناد مسلسل بين التحديث والإخبار. ويونس الذي معنا، من يونس هذا؟ يونس ابن يزيد الأيلي، كان في روايته عن ابن شهاب وهم رحمه الله، ابن وهب أبو محمد المصري قرشي عبد الله الإمام المعروف الفقيه ثقة حافظ وكان عابدا، وكذلك حرملة ابن يحيى التجيبي مصري تلميذ الإمام الشافعي صدوق. تأملوا الحديث، قالت عائشة: وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هذا التغليس كان في البدء أم في الختام؟ كان في البدء أم الانتهاء؟ الانتهاء. طيب إيش مقدار القراءة؟ فإذا كانت القراءة طويلة ويخرج النبي من الفجر بغلس بظلمة، فهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها. ولذا بوب النووي باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، يدخل بغلس يقرأ قراءة طويلة ويخرج بغلس، يدخل بظلمة ويخرج بظلمة، فلازم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أوقع الصلاة صلاة الصبح في أول وقتها. نسمع الطريقة الثالثة.